إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل إلى المقام لتحقيق أمر مهم في شرح ما أخرجه مسلم وهو عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، وفي رواية زاد فيها مسلم خطوة رابعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أنزل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يومهم. والعادة من خلال السبر والاستقراء، الإمام النووي يكثر النقل من القاضيات من إكمال المعجز، بل كان شيخنا الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله يقول: حدث النووي شرحه في ألفاظ القاضي الرياض، ويا ليته تحرر منه. ذلك أن شرح الإمام النووي كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو أول شرح مشرقي في صحيح مسلم. فعناية المغاربة في صحيح مسلم قديمة، وشروحهم سبقت شروح المشارق، فوقف النووي على شرح القاضي الرياض المغربي المالكي الإمام المعروف، ونقل عباراته وشذبها وهزلها وغسلها. ولما كانت تأتي بعض المناسبات في المسائل الفقهية يأتي على مذهب الشافعية، والنووي رحمه الله كتبت عنه دراسة عميقة لم تنشر بعد، نال صاحبها درجة العالمية التراث في اختلاف اختياراته في كتبه. الإمام النووي أفضل اختياراته للسنة لا للمذهب ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم، ومرت بنا عشرات المسائل خالف النووي فيها المعتمدة في مذهب الشافعية بناء على الدليل. وآخر المعتمد عند الشافعية في اختيارات الإمام النووي ما ذكره في كتابه التحقيق إذ مات وهو يكتب فيه، ووصل فيه إلى صلاة المساجد. عاش الإمام النووي بعد كتابه شرح صحيح مسلم سنوات قليلة، وأظن في الجزء الرابع عشر سيمر بنا تأريخ تأليف كتابه شرح صحيح مسلم. خلاصة، النووي لما ذكر كلام القاضي عياض رده ولم يقبله، ووقف بنا الوقت في الدرس الماضي إلى أن قرأنا كلام القاضي عياض، والآن هو يستدرك عليه من حديث من شرح حديث اشترك في إخراج تخريج الإمام الكبري مع مسلم كوحده معا، فنقل من شرح ابن العربي المالي المسمى عارض الأحولي شرح جامع الترمذي، وقضى كلام ابن العربي. وبناء على ما ارتضاه وهو الذي رأيناه حوالا، قلنا نستطيع أن نتبجح كما تبجح المتأخرون، وأن نذكر نوعا جديدا من أنواع الحديث لم أرى أحدا ذكره في كتب المصطلح، كما أن السراج البلقيني أضاف نوعا سماه أسباب ورود الحديث وأخذه من أسباب نزول الآيات، فيمكن أن نأخذ نوعا سميناه المناسبات. هنالك علوم التفسير يسمى علم المناسبات، صلة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وهنالك أشياء خفية يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة، وإن وجد عيب في تفسير ابن كثير فهذا عيب. مقطع الصورة لآيات معدودات ولا يذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، فيضيع عن الوحدة الموضوعية التي تسمى اليوم في علم التفسير والمعنى المجمل للصورة. وتفطن لهذا على وجه البديع البقاعي وألف كتبا في هذا الباب، منها ضمن الدرر في تناسب الآية والصور، ومنها مصاعب النظر في مقاصد الصور. مصاعب النظر يعطيك المعنى أن هذه الصورة موضوعة كذا، فكل الآيات من أولها إلى آخرها ينبغي أن تحكم على هذا الموضوع. وهذا يعيد سياق واختبار منهج مأمون في فهم الكلام، يعني كلام كثير لو أنك لم تفهمه من السياق ما تستطيع إلا أن يكون أمامك عدة احتمالات. وأحيانا الذم مثله مدحا أو العكس في كلام العرب، في كلام الناس، في خطابهم، في خطاب بعضهم مع بعض. لو أنك تأملت ماذا يقول الناس ودققت وجدت هذا شاسعا في كلام الناس، إلا أن الذي يكثر ويغطي على الفهم السياق السباق، سياق السباق. الآن الكلام الذي وصلنا إليه من هذا الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج من الجنة، أخرج من الجنة، فيه تقوم ساعة، هل هذه جمل مستأنفة لا صلة لها في الخيرية المذكورة في الجملة الأولى، أم أنها تفصيل وتفسير للخيرية المذكورة في الجملة الأولى؟ قاضي عياض يقول هذه الجمل لا صلة لها بالخيرية، كيف تخرج من الجنة ويكون في خيرية؟ وأرجو أن تتأملوا معي، والأمر مهم فأظنه مهم غاية، والدراسة فيه مغفلة إلا من شذران، تحتاج واحد مثل الشاطبي ينشئ نظرية فيها، وأنا أرى أن النظرية تبدأ من هذا الحديث، وهي سنة الله في الكون وسنة الله في الشر، اجتماعهما وافتراقهما، والحكم المترتبة على ذلك، والفهم السديد لمراد الله جل في علاه، هذا أمر يحتاج إلى راسخ في العلم حتى تحل كثير من الكلام. والمقيم وهو يتكلم عن أسرار الشريعة في كتابه البديع لا موقعين ذكر هذا كثيرا، ورد موضوع القيام والتوسع فيه أو إنكاره إلى مذهب الجبر والقدر. هذا شيء عجيب يحتاج يعني تتأمل طويلا. هذه بداية الخلق، وبداية الخلق أن الخيرية تكون في أشياء قد تبدو لك من نظرة عقلية محضة أن فيها شرا، ولكنها في الشرع هي ليست كذلك على التحقيق، وهذا من مواطن الوثاق الفراق. فهذا الآن الكلام الذي نقرأه، هل في إخراج آدم من الجنة خير في هذا اليوم؟ هل قيام ساعة فيه خيرية هذا اليوم؟ القاضي يرجع إلى الأمم البسطة ولم يذكر خيرية البسطة، وقال هذا الشيء جمل مستأنفة لا يوافقنا أن نخوض أو أن نفكر أو أن نسمح بالبال أو يخطر في الخيال أن نستكشف هذا النوع، نوع النسبة كلام. لكن التحرير خلاف ذلك، وهذا يجعلنا أن نعني أقول هذا النوع لو درس دراسة مفردة وذكرت له أمثلة، أظن أن الأمثلة التي فيه تكبر عن الأمثلة في كثير من أنواع المصطلح التي ذكرها العلماء ولا مشاهدة في الإصطلاح. والقول بأن علم الحديث علم المصطلح علم الفرق وانتهى، وهذه العلوم والنحو علم الفرق، هذا خطأ محض. علم النحو ما احترف ولم يحترف، والكلام قوي، قياس النحو واسع، قياس النحو كالقياس في الشرع. وما دام اللغات مثل العربية باقية وثابتة فلا تستقبل أن يفرع عليها، وفيها من السعة ما تحتمل الوسائل الحديثة ونصوص المخترعات والمبتكرات أن تحتويها، وتعرف قوة الأمة من ضعفها من خلال أثر اللغات فيها أو من خلال أثرها في اللغات الأخرى. والعربية وصلت إلى درجة من الضعف ما لم تصل إليه في أي يوم من الأيام، لأن العرب ضعاف وإلى والله المشكى، وفصل هذا كثيرا وطويلا وحام حوله شديدا العلامة الشيخ سعد الجلالي رحمه الله في كتابه البديع الذي طبعه في حلقات كثيرة في مجلة دعوة العقل المغربية، ثم نشره في مجلد في المغرب سماه تقويم اللسانين، وذكر أثر اللغات في ضعف العربية، لأن الشيخ الهلالي الطيب رحمه الله كان يتقن 10 لغات كتابة وتأليفا وحكاية، والتفسير الذي يذكر الآن عن مصحف الملك فهد مترجم للغة الإنجليزية الذي طبعت منه ملايين كثيرة هو بمترجمه رحمه الله تعالى، وهو الذي زور جميع الترجمات الإنجليزية الخاطئة للقرآن الكريم، حيث أنه انقلب المعاني طول في هذا أيضا في سلسلة أخرى، وهذه كلها لله الحمد منا هواها كتابي مقالات الهلالي وأرجو الله عز وجل أن يسر نشرها. عليه هذا استطرت في شيء يعني بعيد قليلا، نعود لنحرف أنفسنا في كلام النووي حتى نتوسع. نقرأ كلام النووي في تعقب القاضي عياض في تلمس الصلة التي قد تبدو بالوهلة الأولى خفية بين الخصال الأربعة المذكورة مع خيرية يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نسمع كلام الإعراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي،
الأحوذي هذا خطأ، الصواب عارض الأحوذي،
في شرح الترمذي، الجميع من الفضائل.
إذا الجميع من الفضائل، الخصال الأربعة، حتى خروج آدم من الجنة من فضائل، نعم، حتى خروج آدم من الجنة من فضائل هذا اليوم. نسمع الآن تفصيل.
قال: وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم، ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها فردا، بل لقضاء أو طالب ما يعود إليها.
إذا قال كلام مركز، كلام فاهم لسنة الله الشرعية والكونية، ومتى يأتي الشمعان وما يأذن به الشر، كلام مركز ذكر اتصالا عدة. قال خروج آدم من الجنة خير، خلق آدم خير لكن خرج الجنة ثم يدخل إليها، دخول الجنة خير لكن للشر خروج، هذا الذي تذكره القاضي الرياض، خروجه خير، نعم خروجه خير. طب لماذا لا يذكر أن خروجه من الجنة كان في يوم الجمعة؟ لأنه ما عظم الله بذلك اليوم التعظيم الواجب، فنهي عن شيء ففعله فطرد، وهذا يسمى ما ذكرته لكم في مرات وكرات وسأبقى أذكره الشراح تداخل، فالنهي معصية لكنها لما جاءت في وقت فاضل كانت عقبتها خروج من الجنة، فمن فعل معصية في وقت عظيم يطرد من الجنة، إذا النتيجة دلت على عظم المعصية في هذا اليوم، دلت على أن هذا اليوم عظيم عند الله عز وجل. ثم هل خرج آدم عليه السلام بالإهانة أم خرج لمنصب الخلافة؟ بمعنى آخر، هل خرج إذلالا أم خرج إكمالا لمهمة طلبه الله تعالى منه؟ لو لم يخرج ما كان في ذرية فيها أرواح وفيها حساب ننسخ الله فيها من روح هذا البث لعباد الله عز وجل الصالحين ويكون منهم الأنبياء والرسل وهم خير من الملائكة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه خير من الملائكة خير من الملائكة فهؤلاء الذين خلقهم الله تعالى كان سببه إخراج آدم من الجنة كان سببه إخراج آدم من الجنة لكن نسلم في الحقيقة إصرار وكلمات وإفاضة وتطويلات تحتاج لثلاث أربع دروس ضربنا أن نغطيها في كتابه من مصدر السعادة فله كلام بديع يعثر حصره واستقصاء قال لما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهده إليه وبنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته مؤمن في هذه الدنيا مليئة بالابتلاءات والشهوات إذا تخطاها واستقام على أمر الله عاش في جنة عاش في جنة لكن إياك أن تظن أن جنة الدنيا هي الملذات والشهوات جنة الدنيا في قلبك في صدرك أن ترضى على ربك وجنة الله عز وجل أن تعرفه وأن ينشرح صدرك لطاعته لذا قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان قالوا جنة الدنيا وجنة الآخرة ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة وقالوا قال ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم وإن التجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم في الجنة قال من قال إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن التجار لفي جحيم في النار مخطئ والصواب إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة هذه أسرار عظيمة لا يعرفها إلا من شرح صدره للوهم وإلا من عرف أثر الطاعات والعبادات إلى القلب فمن حصر الملذات والشهوات في الدنيا بالملذات والشهوات التي في الجنة فارق من انتبه لسنة الله في خلقه وكونه التي للناس في الجنة هي خلافها للتي في الناس في الدنيا الأطعمة هي سبب الهلاك والجن أطول أعمارا منا ويعمرون لأنهم لا يأكلون لا يأكلون كأكلنا قسم منهم على التحقيق أنهم يشموا شما وهذا المعمر منهم وما عداه الذي يموت مكة موتته على ما حرره جن منهم العناد الأخفاق في منظومة الله خلاص الخروج من الجنة فيه خير اسمع ماذا يقول قبل خروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية الذرية ايش سببها؟ ايش سبب الذرية؟ الوطن المرأة التي تخير والمرأة التي لا تخير لا يكون ذرية الجنة ما فيها خير صحيح؟ جنة ما فيها خير طيب هذا تجدنا في مسألة قل من انتبه لها قال إن الله كتب هذا على بنات حواء صحيح حديث هل يمكن أن تخوض الجنية وأن تحمل شو لأن النبي قال بنات حواء لما قال بنات حواء خرج منه جنيات فخرج أن تحمل جنية من إنسان يقين والكلام طويل في هذا الباب أيضا لكن خروج آدم ترتب عليه وجود ذرية المرأة صارت لما نزلت أصبحت صحيح ولما صار صحيح صار مع الوطن صار دم الحيث يعقد ويتكون ولدا ولذا قال الله قال الشارع في تفسير في توجيه كون خروج من الجنة من خيرية هذا اليوم أنه البشر كل البشر ما وجدوا إلا بعد أن يخرجوا من الجنة وهؤلاء بثهم الله تعالى وأمرهم بطاعته وعبادته، ومنهم الرسل والأنبياء الصالحين والعلماء، فهؤلاء كلهم وجودهم خير ترتب على خروج آدم من الجنة، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوتار ثم يعود إليه، خرج يقضي أوتاره ليقيم دين الله جل في علاه. وقلت لكم حب للحبيب الأول دائما القلب معلق في الموطن الأول، وموطننا الأول الجنة ولذا كلنا يحن إليها ويحبها، فحبب الله تعالى إلينا الجنة بأن أدخل أبانا وجعله فيها ثم أخرجه منها. طيب، هذا بيان فضيلة هذا اليوم في إخراج. طيب قيام الساعة، هل قيام الساعة ولا تقوم الساعة إلا فيها فضيلة الجمعة؟ نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وأما قيام الساعة فسبب لتعديل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإبطال كرامتهم وشرفهم.
هذا اليوم يوم القيامة هو المجمع الأعظم والمقام الأفخم، وفيه يظهر الله عز وجل بين الخلائق من هو أفضل وأكرم، يقع وصل العبد بجائزته حتى نرى المؤمنون الكافرين يرون عذابهم وتبكيتهم، هذا فيه شرف وخير أن يرى المؤمن عذاب الكافر الذي ابتعد وغطى فطرته فحرم خير الدنيا والآخرة، هذا فيه خير. وصل الناس بحسابهم كأن الساعة تقوم في هذا اليوم، فبلا شك هذا فيه خير عظيم. فإعطاء الرجل الفضائل التي وعد بها بعد إتمامه بالعمل هذا اليوم الذي يلقى فيه الجائزة ويلقى فيه الخير، بلا شك هذا من النعيم المقيم. فكيف وقد زاد عليه أنهم يرون أعداءهم في الجحيم المقيم؟ نسأل الله جل في علاه الرحمة. طيب، بعد هذا البيان وصحة ما ذكرناه من المناسبة، أسأل سؤالا: هل الخيرية في يوم الجمعة إنما هي في الصلاة، صلاة الجمعة واجتماع المسلمين باستماع ذكر الله من الإيمان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الخيرية عامة تشمل جميع الطاعات؟ النبي قال خيرية، هل الخيرية محصورة في الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محصورة في كل شيء؟ ما يخفى عليكم حديث سلمان الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص يوم الجمعة بصيام وأن تخص ليلتها بقيام، لا يمنع أن تصوم ولا يمنع أن تقوم، لكن الذي تمنع منه ألا تقوم إلا هذا اليوم، وأن لا تصوم إلا هذا اليوم هذا ليس ممنوعا منه. طيب، إذا استثنينا خاصية خصائص هذه الليلة القيام، هل سائر الطاعات فيها من الخير أم أن الأمور الخيرية فقط على وردت على ما ورد فيه النص؟ مثلا انظر لترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيانا تراجع العلماء هي جند من جند الله كما كان يقول سفيان الثوري، وننزل الله عز وجل عند ذكرها الرحمات. شيخ الإسلام لما كان يخرج لصلاة الجمعة كان يتصدق قبل خروجه، وكان يقول حتى لو لم أجد إلا كثر خبز فأخذها من بيتي وأعطيها للفقراء قبل الخروج للجمعة، هذا منة عظيمة أن الله عز وجل أكرمك بأن تحضر الجمعة. فبين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله صدقة، فكان يقول الجمعة كذلك شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا قائم على فهم، وهذا الفهم مسبوق به، فقد أخرج عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح محاورة جميلة غاية بين كعب بن الأحبار العارف بكتب الله أعني التوراة خاصة وبين أبي هريرة رضي الله تعالى. قال أبو هريرة إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أتاه الله إياه. وهذا كلام أبو هريرة مر بنا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ومناظرته مع كعب كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ إذا كان يوم الجمعة فزعت السماوات والأرض والبر والبحر والشجر والثرى والماء والخلائق كلها إلا ابن آدم والشيطان. قال وتحف الملائكة أبواب المساجد فيكتبون من جاء الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صفوفهم، فمن جاء بعد ذلك جاء بحق الله وما كتب في صحائف الملك. هذه أخبار سابقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حق على كل رجل حال يكتسب فيه كرسله من الجنان. قال ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. ثم قال كعب والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، يعني يا من تريد تتصدق تصدق، يا من تريد تزكي تزكي يوم الجمعة. إذا كان عثمان على المنبر كان يقول للناس شهر صيامكم شهر زكاتكم، ورجعنا التداخل بين الطاعة وبين الزمن. فصدقة يوم الجمعة ولا سيما بين يدي الصلاة، وهذا شيء من التعظيم، من تعظيم الدرس أن تتصدق قبل الدرس، هذا المعنى الشرعي يأذن به. بين يدي الطاعة كما تتصدق الصدقة الشرع ما وضع لها وقت، ما منعك منها، منعك من فساد من امتنان لا آخره، لكن ما منعك من أصل العبادة وأصل الطاعة ووقت لها وقتا. فهذه أمور ينبغي أن تتسع لها الصدور. فالذي يقرأ تراث وسير العلماء وسير السلف يجد له يجد عنده مستندا لمثل هذه الطاعة. إذن الأفضلية ليست فقط ليوم، ليست فقط للصلاة، وإنما الأفضلية لسائر الطاعات ما لم تصادم هذه الطاعة نصا، كما ثبت ابن مسلم في الاختصاص في يوم الجمعة بالصيام وليلة هذه. الإمام النووي تابع عن غيره فقيه بار، والآن يعطيك أفضلية يوم الجمعة مسألة فقهية علق فيها الأفضلية على الطلاق، ومثل يتدرب فيه العبد لينمي ملكته الفقهية. نسمع المثل الذي ختم به شرح الباب وندقق في الفهم حتى نحسن أن نضبط وأن نفهم على فقهائنا وعلمائنا تفريعاتهم وتدقيقاتهم، نفهم مرادهم. نسمع الشيخ الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة وفضيلته على سائر الأيام، وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام.
طيب رجل قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام، متى تطلق؟ أو قال لها أنت طالق في أفضل الليالي، متى تطلق؟ اسمع الآن وانظر بتدقيقات الفقهاء وتفريعاتهم، حتى المفتي لما يفتي يفهم كلام السائل فهما حسنا ويحسن التفريع. الفقه ملكة أخذ الله مرضخ وإياكم ملكات العلوم. نسمع تدقيقات وتفريعات الإمام النووي. قال فيه وجهان لأصحابه، إنه يتكلم عن يواجه المسألة يا أصحابنا من يريد ذلك خالما؟ شافعي أصحاب الوجوه الشافعي، وهم ما قبل المئر أصحاب الوجوه أئمة الشافعية الذين توفوا ما قبل سنة 400 الهجرة، أو لا سمونا في اصطلاح الشافعية الأصحاب. ولما قال فيها وجهان، شو يعني فيها وجهان؟ ايش وجهان؟ يعني الشافعي ما له الكلام، الإمام محمد بن إدريس ما له الكلام، وإنما خرجوا على كلامه. وعلماءنا اللي قبل خمس قبل 400 قبل ذي القرن الخامس قبل سنة 400 بحثوا المسألة واختلفوا فيها على وجهه، وما ظفروا بنقل عن الإمام. إذا رأس كثيرة لازم نفهم، نفهم كل كلمة نقرأها. طيب نسمع الوجهين.
قال رحمه الله تعالى: وفيها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة بهذا الحديث.
قوله أصحهما، الأصح في قابل صحيح، ولو قال صحيحهما فالقول الثاني الذي يقابله ضعيف. فقوله أصحهما يعني دل هذا على أن القول الثاني صحيح وليس بمعيوب. لو قال وصحيحهما لكان القول الثاني ضعيف، فلما يقال أصحهما والثاني يلتفت للثاني ولا تهجر ودقق فيه لعلنا نرجح، لعلنا نرجعه. لما يقال أصحهما يعني يكون الثاني ماله، يكون الثاني قول الثاني صحيحا. أما لما يقال وصحيحهما يكون قول الثاني يكون ضعيفا. هو الآن يقول أصحهما. هذه فائدة القراءة في الدرس السابق، يعني تفهم كل شيء، تنزل كل شيء منزلته. طيب يقول إيه؟ يقول وفيها وجهان لأصحابنا أصحهما تطلق. بس ماذا تطلق؟ يوم عرفة. تطلق يوم عرفة. يوم عرفة أفضل يوم، قلنا في أيام سنة، ويوم الجمعة أفضل يوم أيام الأسبوع. وصاحبنا المطلق إيش قال؟ بختص الآن صاحبنا المطلق من الآن نبحث مسألة قد لا تقع إلا نادرا، وقد يقول أخي شو فائدة المسألة؟ نقول فائدة تحصل ملكة، تفهم كلام العلماء تحصل ملكة. وانتبه عليه، الذين ينبذون العلماء بأنهم يتكلمون في الخير والنفاس والمسائل النقلية ولا يتكلمون في قضايا الأمة الكبيرة مبذلون ولا مبذلون. ذلك أن الواجب على العالم حتى يصل مرتبته بأن يتكلم في مسائل الأمة أن يتعلم هذه المسائل وأن يكون ملكة منها، وفي هذه الملكة يتكلم في المسائل الكبار التي تخص الأمة. وأما الكلام في المسائل الكبار التي تخص الأمة دون الملكة التي يتعلمها من مسائل الطلاق والحيض والنفاس كلام دخيل على الشرع ليس له به صلة. طيب هذه مسألة مهمة جدا، نتكلم في المسائل الأمة الكبار بالعلماء الكبار اللي تحصلوا الملكة من المسائل المنقولة. أولا المسائل النصية، فإن لم تكن نصية من المسائل التي ذكرها علماؤنا وبحثوها، فحينئذ يستطيع من خلال الملكة هذه أن يتكلم في المسائل التي وقعت ولم تبحث من قبل. أما غير جاهل حفي دائما يتكلم بالعقل ولا يعرف النقل ولا يعرف طرق العلماء في معالجة الأشياء، يتسنق يعني يتسنق أعلى السلم ويتكلم في قضايا الأمة الكبار المآل ما فهم. وهذا هو سبب الخطأ الدائم للأسف الكبير المنشور للإسلام في القضايا السياسية الكبار التي أخطأ فيها الناس منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا مئات المرات. مثل الإسلام ولا مقوم، ولا مقوم ولا من كائن، حتى أن هذا الداعي وصل إلى إليه إلى دعوتنا المباركة، وتكلم بعض خبرائنا في مساء السوار بالإعلام ومتابا حتى. وهذا جرم فوق جرم فوق جرم فوق جرم وجرم من تبعه غيره. حدثني بعض أخو الحضور وهو أخونا عزم الجوار رحمه الله يقول لما نزل بعض إخواننا على الانتخابات البقعة كان يقول الشيخ يقول انتخبوا أحسن الموضوع ورحت الموضوع لازم الشيخ يقول انتخبوا. قال لماذا يعني لماذا التخريج والإمام موجود؟ يعني احنا لا نحتاج لتخريجك والإمام موجود لا ما تبع لو ما عرفت تخرج على قولي. قال فزرنا فتأجل. فقال الشيخ هذا التخريج خطأ مفاد كلامي وأخبره أن عليه وزره ووزر من اتبعه من السلفية هذا النقل وذاك التخريج والنقل مقدم على التخريج عند أهل العلم وعد العلم. طيب ما عدا رأينا من الاستطراد نعود لصاحبين نسأل ما هو السؤال ما هي المسألة الغريبة الحسن قوله غريبة لأنه وقوعها نادر قوله غريبة لأنه وقوعها نادر وقوله حسنة لأنها تعطي المفتي فطنة تجعله يتفطن تجعله يربط بين النصوص. ملك قال لزوجته وهذه مذكورة في الشافعية في ترجمة الفاضل الحسين قال لزوجته أخطرت على بارك أنت طالب ونخطرت على حارب أنت طالب ونخطرت على جامل أنت طالب ونخطرت على سائل أنت طالب ثم أراد أن يرجعها فصدع العلماء فجاءه الفاضل الحسين قال ابحث لي عن مخرج ابحث لي عن مخرج كيف بدي أوفل وزوج لا تطلب. فقال له وهذا ذكرني بكلمة حسن قال له القاضي الحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أصطر الصائب فكل ما شئت فأنت قد أصطرت بالإدبار والإقبال. هذا صنع الفقهاء ولذا قال قتادة الفقه رخصة تؤخذ من ثقة يجب على الفقيه يكون قلب واحد ويجب مخرج لأن تكون المسألة حلالا لا حراما ما استطاع لذلك سبيلا. والفرق في بعض الأحاديث بين الحلال والحرام شعارات ففرق بين من يتكلم بملكة وبين من ينقل وهو لم يحصل هذه الملكة. طيب نعود للمسألة بعد أجل قال لو قال لزوجته أنت طالب في أفضل ترك قال في أفضل الأيام ولم يقل في أفضل أيام السنة لو لم يكن في أفضل أيام الأسبوع رجل قال لزوجته أنت طالب في أفضل الأيام بالألف واللام التي للاستغراق أفضل أيام الإصلاح أنا أسمع الجواب
قال رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن له نية فإنه أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة وإن أراد
أفضل أيام الأسبوع فتعين الجمعة. طيب إيش الجواب؟ أسمع منكم. أفضل. ماذا تطلب؟ يوم عرفة أو يوم الجمعة؟ من أجمل وأروع المسائل الفقهية كثيرة. إذا أبو حنيفة رحمه الله لما كان يجلس مع تلاميذه حصل كذا يكتب بكذا قال كذا غلط قال من كذا غلط المقارن غلط ثم يبدأ بالتنميه. أولا جواب الإمام النووي دقيق. الإمام النووي هو شيخ المذهب شيخ الشافعي شيخ المذهب الشافعي النووي الراحة يتفقا على قول هو المذهب النووي يقول أفضل إذا قال الأيام على الإطلاق لم أعرف إلا إذا نوى إذا وضع في باله يعني أسبوع أفضل أيام الأسبوع ونحن تقول أفضل أيام ماذا تريد؟ قال أيام الأسبوع. إذا نوى أيام الأسبوع نقول له زوجتك تطلق يوم الجمعة. وإذا قال زوجتي أنا أريد أيام السنة نقول له تطلق يوم عرفة. وإذا قال ما بدري إذا قال ما بدري يوم عرفة إذا قال ما بدري يوم عرفة لأن الأصل استصحاب النكاح يعني الفرد ده شك طلق ولا ما طلق؟ الصواب مطلق ولا ما طلق؟ جاء رجل لبعض العلماء فقال له طلق، ما دمت شاهد طلق وقرأ طلق. فقال عالم انت حالك كحال من جاءه رجل وقال شككت على بولي على ثوبي بول ولا ما عليه بول؟ فقال لك هذا المسلم اللي قال لك طلق، قال بول على لي وصله. الاصل ما عليه بول، الاصل مش صالقه، الاصل زوجته غير صالقه اصلا، الاصل زوجته غير صالقه. فبعض الناس بضمن الوضع يطلق زوجته. النبي ابن القيم لما تعرض للطلاق الثلاث والمحلل المفصل طويلا في اعلام المرتعين برهن بادله عجيبه عظيمه وعليها الان مدارس النووي التفريعات القادمه، بين ان الورع والتقوى ان شككنا ان نستصحب الزواج. الورع والتقوى اذا شك الرجل ان يستصحب انها زوجه حتى تضيع حقوق الاولاد، يعني الامور تترتب عليها اشياء كثيره. طيب اذا جوابه على المساله هكذا بهذا التفصيل، وأدخل فيه نيته لأن الألفاظ طوالب المعاني والعبرة بالمعاني والمعاني تظهر من خلال نية القائل. نسمع كتمة الكلام.
قال رحمه الله تعالى: ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر.
قال أفضل أنت طالب، قال دور شفار أفضل في أفضل الليالي على الإطلاق تعين. شوف الآن الفقه، انظر الآن للملكة التفريع بعدها. قال ليس القدر. طب القدر متى؟ عشر أواخر متنقلة في العشر لواحد، متنقلة في عشر أواخر، يعني محتملة سنة القدر 21، محتملة 23، محتملة 25، محتملة 27، محتملة 29. احفظ معي هذا، احفظ معي رقم 2. إذا وقع شككم في الطلاق وعدمه الأصل إبقاء طلاق، احفظ الأصل الثاني. وهذا التفريع، طول التفريع لا مهم، نسمع التفريع. نعم؟ الأصل إبقاء الزواج، إذا وقع شككم الأصل إبقاء الزواج وإلغاء الطلاق. الأصل إبقاء الزواج، إن قلت خلاف هذا فهذا زلل لسان. نسمع، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان. فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من ليلة الأخيرة من الشهر.
يا سلام، إذا كان قبل ليلة 21 أو قبل العشر الأواخر متى يبدأ الطلاق؟ لما نتيقن أنها دخلت في القدر، متى تكون؟ في أول جزء من ليلة الأخيرة. وما قال ما قال ليلة فردية من العشر، وقال عشر أواخر وبناء عليه أجر. قال إذا قال قبل ليلة 21، طب لو واحد قال لزوجته أنت طالق في أفضل الليالي وقال بعد ليلة 21 أو ليلة 22 أو 23، قال هذه الكلمة. اسمع الآن، اسمع وترضى وترحم على النظام.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية.
يا سلام، لم تطلق، متى تطلق؟ السنة القادمة مثل الليلة، مثل الليلة التي قال فيها. ليش؟ لأن تكون كل الاحتمالات في مثل الليلة في السنة القادمة قد وقعت، واستصحبنا تصحب النكاح إلى أول جزء من الوقت في السنة القادمة. يعني لو كانت ما بعد حصلت، إذا كانت ما قبل حققت مثل هذا الوقت في السنة القادمة تطلق. هذا فقه، هذا تصريح يدرب الطالب أن يحسن التنويه، يحسن كيف يعلق الأحكام وكيف ينتهي. هذا هو صدق وضر لما قال حسن، فرع صحيح غريب لكنه حسن. حسن مفيد أنك تحسن التنويه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى قول من يقول هي متنزلة لا تسمح إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، والله أعلم.
وعلى قول من يقول هي متنقلة لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، وقل كذلك إذا مضى وقلت ذلك إذا مضت السنة التي بعدها، والله تعالى أعلم. طبعا هذا رد على الموسوسين في الطلاق خاصة، بعض الناس موسوس، نسأل الله الرحمة والعافية. إذا قال طارق قل أقول طالق، طارق قال أنا أعوذ بالله منك الله، لعلي قل طارق طالق بلا طارق، هذه الوسوسة لا تكون إلا بسبب الجهل، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. كم باقي؟ أربع دقائق. طيب نستفيد هذا، لنبدأ بباب جديد في درس قادم، واستفيد من هذه الأربع دقائق بإيضاح مسألة مهمة تحتاج لتنويه أيضا وتفريق في اجتماع الجمعة مع الجلوس. يذكرون، وقد سألني بعض الأحبة، أن غدا في وقت صلاة الجمعة يوجد خصوص الشخص، ماذا نصنع؟ خطباء الجمعة ماذا يصنعون؟ أولا المثل الثالث من قديمة خصوص الخصوص، منهم من قال أن فرق بين الخصوص والخصوص أن الخصوص إنما يكون في القمر والخصوص تكون في الشمس، وهذا ليس الصحيح. الصحيح أن الشمس والقمر يقال من كل منهما خصوص وخصوص، فإن كان الشمس والقمر قد أظلمت الكلية ولم يرى منها شيء يقال حس، وإن بقي منه شيء يقال كسف. فالخصوص والخصوص يكون في شمس القمر. ثانيا الخصوص والخصوص نوع من أنواع صلاة الآيات، فكل آية ليس للعبد فيها قدرة وقعت فالواجب عليهم أن يهزأوا إلى صلاة الجماعة. وانتبه عليه، ما قلت افزعوا إلى دون الله، قلت افزعوا إلى صلاة الجماعة. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره أن أنسا مع مجموعة من التابعين لما وقعت الزلزلة في البصرة صلوا صلاة الكسوف. قد يقول قائل التعاليم الرسمية اليوم في الدول زلازل ما نأتي لأماكن تحتها الكسوف، فقلنا لا يلزم أن نأتي للمسجد، ونحن في الساحات العامة نصلي صلاة الجماعة. فالعبرة بالصلاة ليست العبرة بالمسجد. ثالثا لما تتزاحم الطاعات يقدم أقواها، فإذا وقع التصادم التام بين الكسوف والكسوف الجمعة فالجمعة مقدمة، ويؤكد ذلك ما رواه النسائي في مسألة أخطأ فيها بعض أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الشوكاني، غفلوا على رواية في اجتماع الجمعة مع العيد. ففي رواية ابن الزبير عند النسائي أن ابن الزبير خطب ثم نزل فصلى لما اجتمعت الجمعة مع العيد، فابن الزبير والصحابة صلوا صلاة الجمعة في أول وقتها. سيأتينا ما يدل على أن الجمعة وقتها أوسع من وقت الظهر من حيثية أول الوقت، وصلى ما قبل الزواج فخطب ثم نزل فصلى. فلما اجتمعت الجمعة مع العيد قدمت الصحابة صلاة الجمعة على صلاة العيد وأغنتهم عن صلاة العيد. ولذا لما قيل ابن عباس انه لم يصلي الا العصر، اي لم يصلي الظهر، قال لقد اصال السنه. ومراده باصال السنه انه قد اسقط الظهر باداء صلاه الجمعه لا باداء صلاه العيد. يعني بعض المفسرين كامثال الشيطان، وكان يقول بهذا شيخنا رحمه الله ايضا، ان من صلى العيد ليس به الظهر. هذا الشيء هذا فيه نقل عن رواية من المسائل. والعجيب أن شيخنا رحمه الله ذكر في سير المسائل أيضا، ذكر هذه الرواية في المسائل أنه خطب ثم نزل فصلى، فصلاة كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد. حتى نقول للناس ليسوا بعيد ولا تصلوا الظهر وصلوا العصر، هذا الكلام ناقص لله ليس صحيح. فإذا استطعنا أن نجمع بين الصلاتين حسن، وقت صلاة الجمعة وقت يسميه الفقهاء وقت ضيق، والعبادة الضيقة ما لا تتسع لغيرها من جنسها، إذا صار في استغراق في وقت الخشوش والخشوش في هذا الوقت تكفينا صلاة الجمعة وهي الأقرب بالشرط والمشهور لا يشغل. وأما إذا استطعنا أن نصلي قبلها ثم تأتي وقت الجمعة فنصلي الجمعة فنجمع، ففي الشرع الجمع مقدم على الأمر المهم الذي ينبغي أن نذكره أنه لا يكفي أن نعلن عن صلوات الآيات وأن نعلن عن الآيات قبل وقوعها. طبعا هذا بحثا ممتعا طويلا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البيان إخفاء بعض الكتاب. الأمر الآخر أننا نصلي بالرؤية التي نراها بأعيننا، وفي بلادنا في هذا اليوم وظاهر كذلك فيما يذكرون في غد أن السماء ليست مصفية ليست صافية، فإذا غطى الغيم الشمس ولم نرى شيئا نستصحب إيش؟ نستصحب الشمس الآن في كسوف ولا في كسوف؟ ما في كسوف، إذا ما رأيناها فضيح. ولا يجوز أن نصلي على الكتابات، والغالب على الظن أننا لن نرى، الغالب على الظن من خلال كما يقولون أحوال الصقر والشمس والسماء فيها غيم ولا نرى الشمس، فحين يبدا نصلي. فإن رأينا الكسوف فتكفينا صلاة الجمعة إلا إن فرقت الجمعة فإننا نؤدي الصلاة ثم بعد ذلك نجمع بين طاعتين وعبادتين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو يسأل هل هنالك دليل على أن آدم عصى يوم الجمعة؟ في رواية عند أبي داود وفيه يوم الجمعة أهل الله آدم، أمر الله تعالى آدم أن يهبط بعد أن أكل من الشجر، القرآن رب الحديث متى أهبط آدم من الجنة؟ لما عمل معصية مباشرة، لما أكل الشجرة ظهرت العورات والسوءات وتغير الحال فأهبط أهبط من الجنة، فمباشرة الإهباط كان على إثر معصية مباشرة، فكان في ذاك اليوم لو بقي آدم في الجنة ولم يخرج منها لم يكن له ذرية، ظهر نعم لم يبقى منه ذرية. اربط هذا بالحديث كتب الحر على ابناء حواء، والمرأة في الجنة لا تحيض. طب المرأة لو رجل اشتهى ولدا في الجنة، ورد في بعض الآثار أن الحمل والوضع يكون في ساعة، وهذا يكفى من باب الأمنية والشهوة لا من باب سنة الله في الخلق، تحقيقا لعموم قول الله تعالى ولهم فيها ما تشتهيه لا أنفس وتلبد عليهم. أما حمل سنة الله في الحمل فهذا غير في الظاهر ذلك. هل أهل المغرب يقدمون صحيح مسلم البخاري؟ نعم، سبب دقة مسلم وامتاز على مسلم بأشياء وامتاز على مسلم بأشياء، والصواب التفصيل على القاعدة التي نتعلمها من علمائنا أن غالب التفصيل فيه تفصيل، غالب التفصيل فيه تفصيل، لكن بالجملة من حيث الصحة شأن البخاري أصح من مسلم، ولذا الأحاديث التي انتقلت على مسلم أكثر عددا من الأحاديث التي انتقلت على البخاري والله تعالى أعجبني ملكة أعجبني استشكال ينبه عن ملكة. إذا أصبحنا يا طالب العلم يعني يجول في صدر الأشياء ثم تراها على ألسنة الفقهاء في كتبهم احمد الله احمد الله وأعلم أنك بدأت ترتقي بدأت الإسلام وبدأت يعني يكون لك إن شاء الله تعالى قبول وجود وياكل الصرار ياكل الصرار، لكن احمد الله لأن هذا الأمر ويسبق هذا إذا بدأت تستشكل. أخ يقول إذا قال الذي شرط الصلاة خير يوم وقال لك أنه شيء ألا يقال له إن زوجته تطلق عند اجتماع عرفة بيوم الجمعة؟ يقال هذا نادر، اجتماع ليس الأصل، ونادر والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له، المعلق الأمر على شيء نادر، النادر لا حكم له. الجن لا يأكلون، حديث من يأكلون العظام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء العظام الروح. طيب نسألكم، نقول الجن لا يأكلون، نقول هذا شو قل صنف من الجن؟ يقال كتلة، يقال إن صنفا من الجن لا يأكلون ولا يشربون، وذكر هذا الطرافي في نفائس الوصول صحيح المصحوب. ونثر أشعارا وأن الجن كان يخبر بذلك من هواتفهم، فهذه أصوات تبكى لا يعقد القلب عليها. الجن ظاهر يعني أنهم يعمرون، وتعمير الجن قصص وحكايات كثيرة وردت عندما قبل سنة بعض علماء سلفنا. واعلم علمنا الله وإياك حتى أبيحك وتجد بعض المسندات لبعض المسائل في الجن أني في خدمتي لتراث ابن قيم وجدت وجودة له في الأحكام الفقهية التي تخص الجن، ولم أجدها مفردة وإنما وجدتها في منظومة طويلة جدا ضمنها تلميذه أحمد بن العماد الأصفهاني منظومة عن الجن، أخذ أنقاط المقدمة وبعض عروض الشيخ فيها ولم نضع لها علما، ما استطعت أحدث العروض فحققت المنظومة على ثلاثة نسخ خطية وشرحتها شرحا بديعا طويلا مدللا مفصلا خاصا في أحكام الجن، فكان للأكل والشرب والزواج ولا سيما الزواج كان له نصيب كبير، والذي كنت معقدا قلبي عليه وما زلت. قال الله لي ولكم ثبات على الحق ولا أراه إلا حقا وصوابا، أن نكاح الجن من الإنسية ونكاح الإنسي من الجنية لا يمكن أن يتصور، التمتع حاصل، أما النكاح وحتى يعني في مجلس كنا في رحلة مع شيخنا رحمه الله الألباني سئل عن المسألة وتكلم، ثم في اليوم التالي يتصل بي ويقرأ علي كلاما من كلام الإمام الألوزي في تفسيره لسورة النمل. يقول الألوزي كيف يكون الحمل من جنية وطاهنة؟ هي غيب بس الحمل يكون ظاهر، يعني بس الورود يكون ظاهر، وبدأ يتكلم بكلام طويل، يعني مفاده أن هذا أمر لا يمكن أن يكون، فلا الشرع يأذن به ولا سنة الله في الخلق تأذن به. وفهمت من قول بنات حواء أن الجنيات ليست من بنات حواء، وبالتالي ما في ورد، يعني طريق التكاثرهم غير طريق التكاثر، ما مش ممكن يكون هنالك يعني مقاصد شرعية في تحقيق الأسرة بين الإنس والجن، ولا سنة الله في كونه تأذن بها. أعمار الجن هل المعمرون أخبار كما قلت كل شر لا يعني لا تكون من المعتقد ولا تتذبذب ولا تتذبذب. الله تعالى أعلم. جاءني السؤال مرة أخرى تكلمنا عليه في الدرس الماضي، إن فصلتم فالرد إلا الأولى وهي إلا في الانقطاع نخرم أجلت خير ولم تفصلوا في الصلاه، قلنا فصلنا في الصلاه في جوابنا السؤال الدرس الماضي، فصلنا في هذا استفد على القدر واجيب ان شاء الله على الاسئله المتبقيه خلال صلاه الفجر في مسجد الرحمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.